هذا الكلام فيما ذكر من أنها ثمرات يمكن الاستفادة منها على القول بالملازمة، أي على القول بوجوب المقدمة. قد يسأل سائل يقول ما هي الثمرة المترتبة على القول بالمقدمة؟ طبعا الوجوب الشرعي، إذا قلنا بالملازمة أن الشيء إذا وجبت وجبت مقدمته، ما دام على أنه على كل حال تكون المقدمة واجبة ولو بما بحكم العقل، لأن وجوب المقدمة بحكم العقل ثابت بلا إشكال. وهذا الثبوت، هذا ثبوت الوجوب للمقدمة، ثبوت العقل للمقدمة، إنما يكون كافيا لتحريك المكلف نحو الإتيان بها. فقد واحد يسأل يقول لعب شو الثمرة المترتبة من إثبات وجوب شرعي للمقدمة بالإضافة إلى الوجوب العقلي؟ مالكني احنا على كل حال الثبوت واجب، والمحركية ثابتة، والباعثية للمقدمة ثابتة. فبعد إذا هناك محركية وباعثية إلى المقدمة للإتيان بها، نشأ هذه المحركية من حكم العقل، فنسأل ما هو الثمرة المترتبة لإثبات هذه الملازمة؟ أي ملازمة؟ الملازمة الشرعية بعد ثبوتها عقلا، يعني بعد ثبوت الوجوب العقلي للمقدمة. نسأل لماذا نطرح مسألة اللي هي مقدمة الواجب ونأخذ ونعطي بالآراء، مع أنه ما هي الثمرة المترتبة على القول بوجوب المقدمة شرعا بعد أن أنها كانت ثابتة عقلا؟ ذكر لذلك ثمرات ذكرناها في الدرس الماضي، نستعرضها بصورة موجزة جدا. الثمرة الأولى التي ادعي على أنها ثمرة لمقدمة الواجب، ما لو نذر المكلف أن يأتي بواجب، قال لله علي أن أأتي بواجب، ما حذره، قال لله علي أن أأتي بواجب أن رزقت بولد، شنو نذره؟ قال لله علي أن أأتي بواجب. فقيل أنه على القول بوجوب المقدمة، على القول بوجوب المقدمة، فإذا أتى بمقدمة من مقدمات الواجب مثلا، إذا أتى بمقدمة من مقدمات الواجب، وقلنا بثبوت الملازمة، شنو قلنا بثبوت الملازمة؟ يعني قلنا بوجوب المقدمة، هل يكون قد تحقق منه الفرع والوفاء بالنذر أو لا؟ شنو كان متعلق نذره؟ الإتيان بواجب. والحال على القول بوجوب المقدمة، ماذا تتصف هذه المقدمة؟ بالواجب، وبالتالي يكون ممن أتى بواجب فيحصل الوفاء بالنذر. وإن قلنا بعدم ملازمة، إن قلنا بعدم وجوب المقدمة، فإن يعني بعدم الوجوب الشرعي طبعا، فإن المكلف إذا أتى بواجب، أي إذا أتى بمقدمة، لم يتحقق منه الوفاء بالنذر، لأنه ماذا كان متعلق النذر؟
واجب،
الإتيان بواجب. ونحن لم نقل بالملازمة، فلا نحكم على هذه المقدمة لنا بالوجوب، وبالتالي لم يتحقق منه إتيان متعلق النذر، وبالتالي لا يحصل الضرر والوفاء بالنذر. هذه الثمرة الأولى، واضحة؟ الثمرة الثانية التي ادعي وجودها في المقام، حاصلها أن المكلف طبعا على القول الملازم إذا ترك واجب وكانت له مقدمات عديدة، وافترضنا أن واجب إلى يسد مقدمات كثيرة وعديدة، فعلى القول بوجوب المقدمة يكون بالحقيقة قد ترك وجوبات متعددة، ترك الواجب ومقدماته، وإما أن مقدمة الواجب واجبة، إذا قمنا بالملازمة فيكون في الحقيقة قد ترك واجبات عديدة وكثيرة. ومن المعلوم أن من ترك واجبات عديدة وكثيرة صدق عليه عنوان من أصر على المعصية وأصر على ترك الواجب، لأن بالحقيقة هو ما ترك واجب، هو ترك أكثر من واجب، وترك أكثر من واجب يدخله فيه عنوان من أصر على المعصية وأصر على ترك الواجب، وبالتالي يتحقق منه عنوان الفعل. أما إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة، إذا لم نقل بالملازمة، فبما أنه لا يكون هناك وجوب إلا للوجوب النسبي، أما مقدماته فلا تكون محكومة بها، فلا تكون محكومة بالوجوب، وبالتالي لو ترك الواجب النسبي مع مقدماته لا يكون تاركا إلا شنو بواجب واحد، بفرض أن مقدماته ليست واجبة فلا يتحقق منه عنوان الفيت. هذه الثمرة الثانية المدعات. الثمرة الثالثة أنه بناء على القول بوجوب المقدمة، فهل يجوز أخذ الأجرة على الواجب أو لا؟ طبعا يعني هل يجوز أخذ الأجرة على المقدمة أو لا؟ إذا واحد يصير يأخذ أجرة على المقدمة أو لا؟ إن قلنا أن مقدمة الواجب واجبة فستتصف هذه المقدمة بينا بالوجوب. هذه الصورة والكبرى كما يدعوها كبرى غير صحة، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، فبالتالي لا يجوز أخذ الأجرة على شنو؟ هذه المقدمة، صورة وكبرى ونتيجة. وإن لم نقل بوجوب المقدمة فلا تتصف هذه المقدمة بالوجوب، وبالتالي يجوز شنو؟ أخذ الأجرة عليها، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، والحال أن هذه المقدمة ليست واجبة. هذه الثمرات التي يمكن أن يدعى على أنها ثمرات للقول بوجوب أو عدم وجوب المقدمة. المصنف أشكل ورد إشكالا مشتركا، يعني إشكالا عاما على جميع الثمرات المذكورة. حاصلها أن ثمرة المسألة الأصولية مقدمة الواجب مسألة أصولية، ويجب أن تكون ثمرة المسألة الأصولية كما تقدم غير مرة أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وبها أي وبالمسألة الأصولية يمكن استنباط حكم شرعي، وتكون كبرى في قياس استنباط حكم شرعي كلي. والحال أن في المقام كما ذكرنا في آخر الدرس لم يستفد منها استنباط حكم شرعي، بل هي عبارة عن تطبيق كما ذكرنا الحكم الشرعي المستنبط على مصادره على تفصيل ذكرنا. هذا أي ما سردناه وذكرناه وفصلناه الآن هو الإشكال العام على الثمرات الثلاث. ثم ذكر المصنف إشكالا على كل ثمرة على حد، وعندنا ثلاث ثمرات، حتى ذكر إشكال على الثمرات الثلاث. أما الإشكال على الثمرة الأولى اللي تذكرونها، الثمرة الأولى كان قضية النذر، يقول ما ذكره صاحب الثمرة غير صحيحا، لأن قضية الوفاء شوي باكنيني. إذا تلاحظ أن الذي ادعى الثمرة علق الوفاء وعدم الوفاء، علق على ماذا؟ على الوجوب وعدم وجوب أحسنتم المقدمة. فعلى القول بوجوب المقدمة تحقق من الوفاء عند قوله لله علي أن أتي بواجب، وعلى القول بعدم الوجوب لم يتعلق أو لم يتحقق العفو منه الوفاء بالنذر. شوية بارك يمي، هذا المدعي للثمرة علق الوفاء وعدم الوفاء، علقه على القول بوجوب أو عدم وجوب المقدمة. والحقيقة أن هذا غير صحيح، أن ما ذكره غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ وذلك لأن الوفاء وعدم الوفاء إنما يتعلق بقطع الناظر. أنا عندي سيت إن شاء الله يعني سجلكم مخطط، أنا عندي حالتين لا ثالث لهما، إما أن يكون المكلف، أو بالحقيقة ثلاث حالات، عندي ثلاث حالات، إما أن يقصد الناظر بقوله لله علي أن أتي بواجب، إما أن يكون قاصدا بالواجب النفسي أو الواجب الغيري، أو لم يقصد شيء فقط أطلق لله علي أن أتي بواجب، ولا حالة رابعة المقام، بس التفت إلى صيغة الناظر. ماذا قال الناظر؟ لله علي أن أتي بواجب، لله علي أن أتي بواجب. نأتي إلى الناظر نقول أيها الناظر، ما هو قصدك بقولك بواجب؟ هل قصدك الوجوب النفسي الوجوب الغيري، أو أن كلامك مطلق؟ مطلق كلامك. هاي عندنا الحالات الثلاثة التي لا رابع لها. أما إذا كان قصدك الوجوب النفسي فحينئذ لا يتحقق الوفاء ولا يتحقق البر بالإتيان بالمقدمة، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. يعني هو إذا أتى بمقدمة تحقق متعلق النذر كان بواجب لا كان قاصد الوجوب النسبي، لأن المقدمة على كل حال سواء قلنا بالوجوب النسبي أو لم نقل بالوجوب النسبي هي باقي على الوجوب الغيري، المقدمة وجوب غيري، والحال أن قصده ماذا كان وجوبا نسيا، فحينئذ لم يأتي بمتعلق النذر لأن متعلق النذر هو وجوب نسي والمقدمة وجوب غيري، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن كان قصده الإتيان بمطلق الواجب، كلمة بمطلق الواجب غيرية كان أو نسيا، إن كان قصده الإتيان بمطلق الواجب حينئذ تحقق منه الوفاء بالنذر والبر سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. أما على القول بالملازمة فواضح، لأنه المفروض أن مقدمة الواجب واجبة، والحال أنه ماذا قصد شيء ذلك مني، قصد الإتيان بمطلق الواجب غيريا أو نسيا، فعلى القول بالملازمة واضح. بل حتى إذا لم نقل بالملازمة أيضا يتحقق منه الوفاء بالنذر، لأن يكفي في الوجوب الغيري حكم العقل بوجوب المقدمة، بما أن العقل حاكم بوجوب المقدمة هذا يكفي في حصول الامتثال في هذه الصورة. هذه الحالة الثانية أو الصورة الثالثة. نأتي إلى الصورة الثالثة التي أريد أن تنتبه إليها، فيما لو أطلق نذره، كما هو غالبا أن الناظر عندما ينذر يطلق النذر، ما هو الحكم؟ واضح، الأولى قاصد الواجب النسبي، الثانية قاصد شنو؟ مطلق الواجب. نأتي إذا أطلق الناظر نذرا ولم يقيده لا بالوزن الشيء ولا قصد مطلق الواجب، يقول المصنف أن الناظر إذا أطلق في نذره فينصرف نذره إلى الوجوب النفسي. والوجوب النفسي جنة حكم الوجوب النفسي، أنه هل يتحقق الوفاء والبر بإتيان مقدمة أو لا يتحقق؟ لا يتحقق قلنا، أو لم نقل بالملازمة، لأن الوجوب النفسي ما هو قصده الوجوب النفسي، والحال أن ما أتى به بالخارج هو شنو؟ الوجوب الغيري. هذا هو تمام الكلام في رد المصنف على هذه الثمرة. هذه الثمرة راح أرتب لكم إياها على شكل مخطط، عنوان المخطط النذر قسم إلى قسمين. القسم الأول عند قصد النادر، الشق الآخر عند إطلاقه. بالنسبة إلى الشق الأول قسم إلى قسمين عند قصد النادر. القسم الأول قصد الإتيان بالواجب النسبي، عندما نقول قصد أما قاصد الإتيان بالواجب النسبي. الشق الآخر قصد الإتيان بمطلق الواجب. بالنسبة إلى الشق الأول، من هو الشق الأول؟ قصد الإتيان بالواجب النسبي. قسم إلى قسمين، القسم الأول إن قلنا بالملازمة، طبعا أقصد الملازمة يعني شنو؟ يعني بوجوب المقدمة. إن قلنا بالملازمة الشق الآخر إلا نقول بالملازمة. أريد الجواب العدة. إن قلنا بالملازمة هل يتحقق الوفاء أو لا يتحقق الوفاء؟ الواجب النسبي يتحقق. أحسنت هذا قبل قليل. تكتب بين قوسين يعني الحكم لا يحصل الوفاء بالنذر بإتيان المقدمة. الشق الثاني كذلك، يعني لا لم نقل بالملازمة. هل سنتقلون إلى شنو؟ إلى مطلق الواجب. قصد الناظر مطلق الواجب، قصد الناظر الإتيان بمطلق الواجب أيضا قسم قسمين. القسم الأول على القول بالملازمة، عليكم السلام. الشق الثاني على القول بعدم الملازمة. هذا أريد الجواب منك. إذا قصد الناظر الإتيان بمطلق الواجب، ما هو الحكم على القول بالملازمة وما هو الحكم على القول بعدم الملازمة؟
يفصل الموضوع.
أحسنتم. بين قوسين يحصل الوفاء بالنير عند الاتيان بالمقدمة. الشق الاخر كذلك. اذا اصبح المناط شوية ذات مني قبل ما نكمل، المناط هو وجوب وعدم الوجوب المقدمة او المناط هو القصد؟ المناط هو القصد. تلاحظون المناط في الوفاء هو قصد الناظر للاتياد الوجوب النفسي او مطلق الواجب. انتهينا من هذا الشق، ننتقل الى عند اطلاقه. اي قول الشرعي؟ لا لا لا، احنا كلامنا عدم قصد الملازمة يعني الشرعية مو العقلية، العقلية ثابتة. انتقلونا عند اطلاقه. لا انا قصد الاتيان بواجب اعم، ومرة لا اقصد الاتيان بواجب غير ناظر للنفسية وال... يعني ماذا اقول؟ ائتني بواجب، انا في قصدي ما ناظر في قصدي واجب نفسي او غيره، ومرة لا كان قصد الاتيان بواجب اعم، يعني قاصد الاتيان بواجب اعم، يعني من اول امر قاصد الاتيان بالواجب الاعم من النفسية والغيره. هناك اتني بواجب غير ملتفت للنفسيه وغيره، يعني غير ملتفت ولا ملتفت انا للنفسيه وغيره، هذا عند اطلاقي. ذاك لا كان قاصد الاتيان بمطلق الواجب الاعم في نظر من النفسيه وغيره. هو هو بعد الاتيان بمطلق الواجب يعني اعم من النفسيه وغيره. طبعا اذا كان قاصد الوجوب الغير بعد ماكو اشكال،
بس مش شغل المكلف ما عنده تفصيلات، يعني لو على فرض الناظر مكلف
يعني
ما
عنده
تفصيلات
ينظر الى الاعان وينظر الى. فهذا كلامنا، فهذا كلامنا. احنا نجي احنا كمتشرعه نقول للناظر، نقول له انت اتيت في مقدمه سئلك كطالب علم، يقول لك على سبيل المثال يقول لك والله انا نذرت قلت لله علي اذا ارزقت في الولد انا اتي بواجب شيخنا سيدنا، وانا اليوم اتيت في مقدمة صبيت الاتي بواجب وتوضيت في صلاة الظهر على سبيل المثال، طب اتى بواجب انا تحقق من الوفاء لو ما تحقق؟ تجي تسأله تقول له انت في نذرك ايش كنت قاصد؟ يقول لك والله شيخنا انا ما اصلا ما ملتفت شنو النفسية وغيره. اذا شنو معنى هاي عند اطلاقه؟ هسه اللي راح نجي هو ليش قلت لكم الحالة الغالبة عند اطلاقه. زين الشق الأخير من المخطط عند إطلاقه، افتح قوس، فإنه ينصرف إلى الواجب النفسي. فإن نقطتين شارحة، فإن وراها نقطتين شارحة قسمها إلى قسمين. فإن قلنا بالملازمة، الشق الآخر لم نقل بالملازمة، فإن سوينا مخطط شقين، فإن قلنا بالملازمة لم نقل بالملازمة. بعد الجواب من الزيت شو تكون بين خوشين الجواب؟ لا يحصل الوفاء بالنذر بالإتيان بالمقدمة. شق الثاني كذلك بعد حالة حال الواجب النفسي كما ذكرنا. لا هو ما قال، هو نذر مو بالصلاة، أن أأتي بواجب مو بالصلاة، لله علي أن أأتي بواجب.
لماذا ينصرف الواجب؟
وإحنا ذكرنا سابقا عند إطلاق الوجوب إلا ينصرف بين النفسية والعينية والغيرية والكفائية، مو مر عليكم أنه لو أطلق الواجب ولم يقيد بشيء إلا ينصرف بين النفسية والغيرية إلا ينصرف إلا النفسية بين العينية والكفائية إلا ينصرف. إحنا سابقا ذاكرينها وماضينا أنتم. حتى نجي نطبق العبارة مع أن الفرق هاي، مع أن الفرق إيش نكتب عليه؟ خلصنا من الإشكال المشترك على الثمرات الثلاث، انتقلنا إلى الإشكالات الخاصة، هذا نكتب عليه الإشكال الخاص على الثمرة الأولى. قال مع أن البر، البر يعني الوفاء بالنذر، وعدم البر إنما فصرها إنما يتبعان قصد الناظر فلا برء، يعني فلا وفاء بالنذر بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي، يعني لو قصد الناظر الإتيان بالوجوب النفسي. قلنا أو لم نقل بالملازمة، لأن المفروض أنه لم يأتي بواجب النفسي، المفروض أن المقدمة هي واجب غيري. قال كما لو لو قصد الوجوب النفسي كما هو، هو أي الوجوب النفسي المنصرف عند إطلاقه، هذا الشق الثاني من المخطط، فإنه لو أطلق الواجب إما ينصرف، لكن سابقا قلنا أن الواجب إذا أطلق ينصرف إلى النفسي. ولو وصيه ولو قيل بالملازمة فضل عما لو لم نقل فيه بالملازمة. إذا ليس المناط للبر وعدم البر القول بالملازمة، بل المناط في ذلك قصد الناظر. هذه صورة. صورة ثانية، وربما يحصل البر أي الوفاء بالنذر به، به أي بإتيان المقدم، لو قصد، لو قصد الناظر، لو قصد الناظر حين نذره الإتيان بما يعم المقدمة، بما يعم المقدمة يعني بمطلق الواجب. ولو وصيه ولو قيل بعدم الملازمة، يعني سواء قلنا الملازمة أو لم نقل ملازمة، ما دام قصده هو شنو الإتيان بمطلق الواجب. ولا يكاد، هاي شوية ولا يكاد نكتب عليها رد المصنف الخاص على الثمرة الثانية. رجاء استفتوا شنو كانت الثمرة الثانية، تذكرونها شنو كانت الثمرة الثانية؟ أن المكلف يتحقق منه الفسق فيما لو ترك واجب بمقدمات عديدة وكثيرة لفرض أنه صدق عليه عنوان من أصر على فتح واجبات متعددة. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ المصنف يراه غير صحيح. لماذا يراه غير صحيح؟ يقول وذلك لأنه في الحقيقة سواء كان سبتي سواء كان الواجب له مقدمات عديدة يعني كثيرة أو مقدمة واحدة، فإنه لا يتحقق منه إلا عصيان واحد بالتقليد. نأتي المن إلى الصورة الأشكل اللي هو ذكر صاحب الثمرة. صاحب الثمرة يقول لو كان الواجب مقدمات عديدة وتركه، يعني ترك الواجب بمقدماته، يقول فحينئذ تحقق منه عصيان متعدد فالعقوبة متعددة فيحصل منه عنوان الإسراف. نسأله على أن الواجب بترك المقدمة التي يتوقف الواجب عليها، هو أصلا لماذا تسمى مقدمة؟ ما هو ملاك المقدمية؟ هو توقف الواجب عليها وتمكن المكلف بالإتيان بالواجب بها. لأن هو المكلف لو ترك مقدمة من مقدمات الواجب بمجرد الترك يتحقق الأصيان وتتحقق الأمر، لكن بعد ترك هذه المقدمة يصير الواجب غير مقدور. بعد الواجب إذا المقدمة تتركه مفروض أنه إذا تركت المقدمة هل يكون الواجب مقدورا أو غير مقدور؟ يكون غير مقدورا. فإذا لم يكن مقدورا فلا يستصف الواجب بعد ذلك بمن؟ بالوجوب، حتى يكون تركه شنو حراما لفرض أنه بترك المقدمة يكون المكلف شنو، يكون المكلف غير قادر على الإتيان بالواجب. فلا الواجب حينئذ يتصل بالوجوب حتى يكون تركه حراما، ولا بقية المقدمات كذلك تتصل بالوجوب لارتفاع الوجوب بمن بترك مقدمة من المقدمات. طبعا هذا الكلام محل نظر، هذا المناسبة لأنه ما أكو عبارة أن الاضطرار بالاختيار، كان أظن أنا ما نناقش العبارة ما هي عبارة، أما كونها صحيحة أو مصحيحة ما يعنينا في الدرس كون هذه العبارة صحيحة أو مصحيحة. اللي مقصود من عندنا بيان ما يريده المصنف من عبارته. المصنف يرى أنه لا يتحقق عليه إلا شنو عصيان واحد. متى يتحقق منه العصيان؟ بترك شنو أول مقدمة من المقدمات، حيث يترك هذه المقدمة ويتحقق العصيان يكون الواجب غير مقدور، وإذا كان غير مقدور فلا يكون واجبا لأنه يشترط في الوجوب والتكليف القدرة على الواجب، وإذا لم يكن واجبا فلا يكون تركه حراما. بقية مقدماته أيضا لا تكون واجبة. لماذا؟ لأنه بعد أن ارتفع الوجوب عن الواجب فلا تتصف بقية مقدماته لمن؟ بالوجوب للملازمة بينهما، فبالنتيجة لا يتحقق منه إلا عصيان واحد لترك هذه المقدمة.
هو هذا كلامي. هو ليش اقول لكم بيسه كلام؟ يقول بعد اصبح الواجب غير مقدور، واذا كان غير مقدور بعد لا يكون واجبا. وانا قلت لكم الكلام بمحل يعني نظر، احنا ما بس انشاء عباره المصنف بغض النظر عن النظر الموجود في العباره. قال ولا يكاد، وضح ان شاء الله الرد الثاني. قال ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب، يعني ترك واجب نفسي، ولو وصية، ولو كانت له لهذا الواجب مقدمات غير عديدة، يعني غير متكثرة لحصول هذا التعليل، لحصول العصيان بترك هذا السببية، بسبب ترك أول مقدمة لا يتمكن المكلف معه يعني مع ترك هذه المقدمة من الواجب، أي من الاتيان بالواجب، فلا يكون الواجب مقدورا، وبالتالي لا يتصل بالوجوب، فلا يكون تاركا بالحقيقة إلا لواجب واحد. قال ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا. لماذا؟ لأنها بعد أن ترك المقدمة لا يتصف الوجوب بهذا العنوان لفرض أنه غير مقدور، فإذا لم يكن واجبا فلا تتصف مقدماته كذلك أي شنو بالوجوب، وبالتالي لا يكون تركها حراما. وين سقوط التسليم؟ هل سعيد؟
يعني لأنه هو معناته أنه الواجب صار،
فهذا هذا كلامنا. كم عصيان؟
واحد.
ها ليش عصيان واحد؟ لأن يقول بالحقيقة عندما تحقق منه ترك مقدمة بعد أصبح الواجب غير مقدور، فبالنتيجة لا يكون تركه حراما، إنما يكون تركه مو من جهة عدم القدرة، مو من جهة العصيان. العصيان كم عصيان عنده بالحقيقة؟ زين، الواجب تركه لم يكن بسبب العصيان، هو عصى المقدمة، يكون تركه بسبب من؟ بسبب عدم القدرة عليه، وليس بسبب العصيان. العصيان تحقق بترك المقدمة الأولى. أحسنتم، لعدم التمكن. نعم، هذا عدم التمكن من النشأة بالواقع، من اختياره بسقوط التكليف، تكليف يعني بالواجب ومقدمات أخرى، حينئذ أي حين التمكن من الإتيان بالواجب وبقية مقدماته كما هو واضح لا يخفى. هذا هو حاصل الإشكال الخاص على الثمرة الثانية. أمر مقدور إلا بوجود أمر مقدور على امتثاله، يعني الأمر متى يتحقق؟ بترك الأمر القادر على امتثاله. هذا العصيان مو بمجرد وجود أمر، العصيان يتحقق بترك امتثال امر قادر على الاسابيع. هو تحقق منه العصيان بترك المقدمه لانه كان قادر على الاسابيع، لكن اما الواجب فلا يتحقق منه العصيان. صحيح يتحقق منه ترك الواجب وتبقى ذمته مشغوله، بس ما يتحقق من عده عنوان العصيان. ليش؟ لان العصيان فرع من فرع ترك امر قادر على الامتثال، وبعد ما كان قادر على الامتثال بترك المقدمه.
اخو شيخنا هاي المقدمه الواحد اللي توقف على الواجب،
بس هاي المقدمه التي لا يتمكن المكلف مع تركها من الاتيان بالواجب، يعني يسبق عليها عنوان التوقف. شوف عباره شويه تلت الى المسند. قال اول مقدمه لا يتمكن معه، يعني مع ترك هذه المقدمه من الواجب، يعني من إتيان الواجب، يعني بحيث إذا تركها بعد ذلك لا يتمكن، أي لا يكون المكلف له قدرة وسعة وإن كان الإتيان بالواجب.
فمشكنا هاي المقدمة الواجبة لم يواجب
واجب،
يعني تركها والإصرار على تركها لا يولد،
لا هو ما أصار، هو ترك بس مقدمة، هو ما نصر عليه، هو ترك مقدمة. هل أن هو في كلامه أنه عندما ترك المقدمة في نظر الشخص يقول هو ترك المقدمة راح يسجل ترك المقدمة، راح يسجل ترك الواجب وبقية المقدمات، فبالتالي ترك واجبات. يقول ولا ما يعني تحقق منه إصرار متكرر. وشنو معنى الإصرار؟ شنو معنى الإصرار؟ الإصرار معناه إصرار متكرر. يقول هنا إصرار متكرر له إصرار واحد، إصرار واحد صح الواجب، تركه بس هو بالنتيجة كان واحد. قال وأخذ الأجرة شوي بارك مني. هذا الإشكال الخاص على الثمرة الثالثة. حاصل هذا الإشكال على الثمرة الثالثة. قبل ما نذكر الإشكال، أصل الثمرة الثالثة شنو كانت؟ أنه بناء على القول بوجوب المقدمة فلا يجوز أخذ الأجرة على المقدمة باعتبار أنها واجبة. باعتبار أنها واجبة علل السبب لعدم جواز الأخذ أخذ الأجرة على المقدمة الواجب بأنها واجبة، والواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. جيب في المقدمة أو في النقاش الذي سيأتي، سيأتي أنه نقاش كبرى. هذه المقدمة واجبة صغرى، وكل واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا حاصل الدليل الثالث. شنتج عند الدليل الثالث أو الأقل الثمرة الثالثة أن المقدمة لا يجوز أخذ. طبعا يسقط القياس بسقوط مقدمة المقدمات. أنا ما أقدر أناقش في الصغرى، لأن نقاش الصغرى مو هذا محله. محل ذكرنا غير مرتين أنه هل تجب أو لا تجب المقدمة. السؤال هو هل هذه الكبرى ثابتة أو لا، أنه كل واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. طبعا يجب أن تكون الكبرى شنو؟ يجب أن تكون كلية، وإلا إذا لم تكن كلية فلا تكون كبرى لقياس كما درستموه. هذه الكبرى ثابتة أو غير ثابتة؟ غير ثابتة. أصلا عندنا أصل في المقام على خلاف الكبرى، الأصل جواز أخذ الأجرة على الواجبات إلا أن يدل دليل خاص على المجانية وبلا عوض، كما في تفسير الميت وتفسيره ونحو ذلك. فإنها واجبات تعتمد دل الدليل من الشارع على عدم جواز أخذ الأجرة، كما قيل في دليله اللي دارس من هذا أو دارس كذا على أنه حق للميت على الأحياء. مش يعبرون عن لماذا لا يجوز أخذ الأجرة على تفسير الميت؟ علل في الروايات لأنه حق للميت على الأحياء، حق الميت على الأحياء أن يغسل ويكفن ويجهز إلى آخره. هسه سيأتي. هذا أي ما ذكرناه بالنسبة إلى الواجبات التوصلية. بل ربما يجب أخذ الأجرة، بل ربما مو قلنا يجوز، لا بعد راح نتلقى أكثر. قلنا الأصل جواز أخذ الأجرة على الواجبات، جواز أخذ الأجرة على الواجبات إلا أن يدل دليل خاص على عدم جواز أخذ الأجرة، قلنا كما في تشهيد الميت. بل يمكن أن نقول بوجوب أخذ الأجرة وخاصة في الصناعات وغيرها ممن يتوقف عليها النظام ومعائش الناس، حيث أن تركها مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام، فلذلك تكون هذه الواجبات واجبات كفائية، ولا يبعد إذا توقف حفظ النظام على الإنسان بها شنو؟ تجب على المكلف، وبالتالي لا مانع من أخذ الأجرة. فالنتيجة هذا طبعا كله بالواجبات التوصلية. أما بالنسبة إلى الواجبات التعبدية التي يشترط فيها قصد القرب، فنقول على أنه تارة يفرض أن قصد القرب الأجرة تؤخذ بإزاء نفس الواجب، ومرة تبذل الأجرة بإزاء إحداث الداعي في نفس الأجير للإتيان بأمره، يعني الإتيان بالأمر. فإن كان من القسم الأول أن الأجرة تبذل بإزاء نفس الواجب فصحيح، لأن راح يكون العمل بإزاء نفس الواجب، والمفروض أن العمل مشروطين بقصد القبر. أما والحال إذا كان أو إذا كانت الأجرة تبذل بإزاء إحداث الداعي في نفس الأجير للإتيان بالواجب والدعوة إلى الواجب، فلا مانع منه يكون من قبيل الداعي إلى الداعي والداعي إلى الداعي بلا إشكال. صحيح، نعم استدراك، نعم يشترط في أخذ الأجرة فيما ذكرناه أن يكون هناك نفع يستحصله المستأجر بهذه الإجارة، المستأجر بالكثرة، يعني من دفع الأجرة وإلا لو لم يكن هناك نفع يكون ذلك من باب أكل المال بالباطل، كما لو دفع لشخص المال على الإتيان عنه بالفرائض. يعني لو أتى يعني شخص وهو المستأجر دفع مالا للأجير لأن يؤدي عنه الفرائض اليومية، هذه الإجارة صحيحة غير صحيحة؟ هذه الأجرة حرام أو ليست بحرام؟ طبعا هذه إجارة غير صحيحة، لأن يشترط في الإجارة أن يكون ما درسته في الفقه، يشترط في الإجارة أن يحدث أو تحدث الإجارة منفعة علما للمستأجر، والحال أنه لا توجد هناك منفعة ليه؟ لأن المفروض دفع المال لا يؤدي إلى فراغ ذمة المستأجر، لأن دل الدليل الخاص على أن ذمة الأجير ذمة المستأجر من الفرائض اليومية لا تفرض إلا بمباشرتها بنفسه. نعم، كما من مثل دفع المال لغرض إفراغ ذمة الميت فإن هناك منفعة تكون للمستأجر وإفراغ ذمة ميته، لأن دل الدليل على جواز أن تفرغ ذمة الميت بعمل الولي أو الوصي أو الوارث أو الأجير أو المتبرع أو غيرهما. في النتيجة أنه لا مانع من أخذ الأجرة في الواجبات التوصلية إلا أن يقوم دليل على خلافه، وكذا لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية إذا كان بذل المال بإزاء من بإزاء ذات الداعي في نفس الأجير للإتيان بالواجب. قال وأخذ الأجرة، قلنا هذا إشكال خاص على الثمرة الثالثة، وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به، أي يجوز، يعني معناها يجوز إذا هذا قيد الجواز، إذا لم يكن إيجابه، يعني إذا لم يكن إيجاب الواجب على المكلف مجانا كما في تجهيز الميت، حيث دل الدليل على أن تجهيز الميت واجب كفائي، ولكنه يشترط أن لا يكون بأجرة لأنه حق للميت على الأحياء فيشترط فيه عدم أخذ الأجرة. قال وضياع الوضع، بل كان وجوده يعني وجود الواجب المطلق، المطلق يعني الذي لا يكون مقيدا بالمجانية، الذي لا يكون مقيدا بالعوض، مطلوبا واجبا كالصناعات، تمثيل كالصناعات الواجبة كفائية كالطبابة والزراعة والسياقة ونحو ذلك، التي لا يكاد ينتظر بدونها أي بدون هذه الصناعات البلاد، يعني أحوال وأمور البلاد، ويختل لولاها أي لولا هذه الصناعات معاش العباد، بل ربما يجد شوف اللي خط مو هتنتقل من الجواز إلى الوجوب، بل هذا للترقي، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها أي على الصناعات لذلك أي للخوف من عدم اختلال النظام، أي هذا تفسير للزوم الاختلال وعدم الانتظار لولا أخذها أي أخذ الأجرة. هذا أي ما ذكرناه من جواز أخذ الأجرة في الواجبات التوصلية التي لا يشترط فيها قبض القربة، وأما في الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على أتيانها أي أتيان الواجبات التعبدية، لكن الفدت بداعي امتثال أمرها، يعني أن الأجرة لا تبذل بإزاء نفس الواجب، بل تبذل بإزاء شنو كما قلنا بإزاء إحداث الداعي في نفس الأجير لامتثال الأمر، بداعي امتثالها أي امتثال الأمر المتعلق بتلك العبادات لا على نفس الإتيان، يعني لا أن الأجير يدفع له المال بإزاء إتيان نفس الواجب كي ينافي عباديتها، فبالنتيجة راح يكون خلاف قصد التقرب، فيكون اسم فيكون أخذ الأجرة، فيكون أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي، يعني هاي العبارة أن يكون داعيا، أن يكون أخذ الأجرة داعيا إلى الإتيان بالعبادة كالصلاة بداعي أمرها المتوجه إليه، غاية الأمر، هاي غاية الأمر استدراك، طبعا هذا استدراكه بالحقيقة فقهي، انه درستم في المعاملات انه يشترط في صحة الاجارة ان تعود الاجارة بنفع المستأجر بالكسر، مو المستأجر حتى، مو مطلق العبادات يجوز الاستئجار. ولذلك لا يصح اجارة الشخص عن اداء الفرائض اليومية عنه، يعني ما تعودنا بالنفع لان ما راح تفرض ذمته، لان دل الدليل الخاص على ان الفرائض اليومية انما يشترط فيها المباشرة، طبعا التي يشترط فيها المباشرة، بخلاف ما لو استؤجر شخص لإفراد ذمة الميت فإنها مما تعود فيها أو بها بالنفع على المستأجر، لأنه بها أي بالإجارة يفرض ذمة ميته. غاية الأمر يعتبر فيها أي في الواجبات العبادية كغيرها، أي كغير الواجبات من المستحبات والمكروهات، العفو من المستحبات والمباحات، أن يكون فيها أي في الإجارة منفعة عائدة إلى المستأجر بالكسر، كسر جيم يعني من بدل الأجر، كي لا تكون المعاملة سفهية، وكي لا يكون أخذ المال عليها أي على الأجر أكلا للمال بالباطل كما ورد في الخبر، كما ورد في الآية لا تأكلوا أموالكم بالباطل، فهذا بينكم بالباطل، لأنه يكون ذلك أمر لأن المال بالباطل كما ذكرنا. وربما يجعل نكتب عليه هاي الثمرة الرابعة المنسوبة إلى أستاذ العلماء الشيخ الوحيد البهبهاني، هذه الثمرة التتولي راح نسويكم إياها على شكل مخطط، بس شوية التتولي قبل ما هذا. طبعا هذه الثمرة إذا عندك مقدمة محرمة، هسه راح أردكم إياها، عندك مقدمة محرمة، من هي المقدمة المحرمة مثالها؟ أحسبته السفر بالدابة المخصوبة للذهاب إلى الحج، هاي مقدمة محرمة. هذه المقدمة المحرمة هل يمكن أن تتصف بالوجوب أيضا؟ هي مقدمة محرمة، هل يمكن أن تتصف بالوجوب أو لا يمكن أن تتصف بالوجوب؟ طبعا حتى تتصف بالوجوب بالإضافة إلى حرمتها الثابتة، هذه مبتنية على مسألة جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. عندك نهي أنت مثل تقول هل يمكن أن تتصف بالوجوب، هذا متفرع على يا مسألة القول بجواز أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. الشيخ الوحيد البهبهاني قدس سره يقول إن قلنا بالمقدمة، إن قلنا بوجوب المقدمة بغض النظر، هل سعى نقول أن مقدمة الواجب واجبة؟ لأن ما عندي حال كان لو أقول أن مقدمة الواجب واجبة أو لا أقول أن مقدمة الواجب واجبة تكتب. فإذا قلنا أن مقدمة الواجب غير واجبة فإن المقدمة هذه لا تستطس إلا بالحرمة فقط، بفضل أنه ما أعرض عليه وجوب، أنا لا أقول دينا أن مقدمة الواجب واجبة، فالسفر بالدابة المخصوبة بالكلمة إلى الحج وأنا أقول بعدم وجوب المقدمة، فإن هذه المقدمة لا يمكن أن تستطس إلا بالحرمة فقط. واضح كلامك؟ اترك كون أسامر على مقدمة على دابة مخصوبة، لو كان الفقيه يقول أن مقدمة الواجب واجب، كان يقول أن مقدمة الواجب واجب، أسأل سؤال، الذي يقول أن مقدمة الواجب واجب شنو حكم هذه المقدمة التي كانت في الأساس هي محرمة، هل يمكن أن تتصف علاوة على اتصافها بالحرمة بحكم آخر وهو الوجوب أو لا؟ يقولون راح هناك تقع المقدمة المحرمة، إذا قلنا أن مقدمة الواجب، إذا سلمنا بكبرى، إذا سلمنا بكبرى أن مقدمة الواجب واجبة، ستكون هذه المقدمة المحرمة الركوب على الدابة المصوبة ستكون من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي. التقريب هي المقدمة أنا أقول أن مقدمة الواجب باطلة. إذا واحد سافر على دابة مخصوبة جاء للشخص قال لي شيخنا أنت في مباحثك الأصولية تقول أن مقدمة الواجب باطلة وهذا ركب له على دابة مخصوبة وسافر إلى الحج، إيش نحكم على هذه المقدمة؟ خب هي متصفة بالحرمة، هل يمكن أن تتصل بالوجوب أو لا؟ نقول هذه بغنيمة، هل سألنا مسألة تافة شنو أن مقدمة الواجب واجبة، وبظن أنك تقول أو لا تقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأكو فرق في المسألة لو ما أكو فرق، شنو الفرق إذا ملاحظ؟ أنك لو قلت أنك قلت أنا وجه الكلام علما للقائل أن مقدمة الواجب واجب، أيها القائل بالملازم إذا قلت أنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي فإن هذه المقدمة تتصل بكم حكم؟ حكم الحكم الأول الفرض الثالث لها، الحكم الثاني الوجوب لأنك تقول بالملازمة، والمفروض أنه تقول يمكن أن يجتمع حكمان على موضوع واحد أو على معامل واحد. هذا بالنسبة لنا المرض، طبعا هذا سيأتي بناء على تعلق الأوامر في الطبائع لا بالأفراد. وإن قلت أنت ستقول دينا مولانا أن مقدمة الواجب واجب وتقول بالملازمة، لكن لا تقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، شو تكون هذه المقدمة؟
حكم واحد،
حكم واحد، وهو شنو؟ الحرمة، لأنه ما دام ثابت إلى الحرمة ما يمكن أن يجتمع لها الوجوب إلا إذا كان ملاك الوجوب فيها أقوى من ملاك الحرمة على تفصيل سيأتي بيانه. بس شوية نطبق العبارة أنه أخذنا الوقت وخدمتكم الأسئلة. فمخطط المخطط الثمرة في المقدمة المحرمة كما لو ذهب إلى الحج بدابة مخصوبة قسم إلى قسمين، على القول بالملازمة بين قوسين أي على القول بوجوب المقدمة، الشق الثاني على القول بعدم الملازمة. طبعا واضح على القول بعدم الملازمة اشتكت بين قوسين لا تتصف هذه المقدمة إلا بالحرمة، لا تتصف هذه المقدمة إلا بالحرمة. نأتي إلى الشق الأول، شو قسم الشق الأول إلى قسمين؟ إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بين قوسين اشتكت فستتصف هذه المقدمة ديما بالحرمة والوجوب، بالحرمة والوجوب. الشق الثاني إن لم نقل بذلك شنو؟ بالاجتماع، إن لم نقل بالاجتماع تكتب بين قوسين فهذه المقدمة لا تتصف إلا بالحرمة. إيه لا احنا الأصل موضع على تفصيل سيئتي انه فرض كلامنا انه المعروف المشهور على ما سيئتي كلامنا المعروف المشهور بغض النظر عن صاحب الكفاية، انا جاي اناقش رأي الوحيد. هم شي يقولون هش عبارة دفع المفاسد او لا نجد المنافع، فهم عادة مشعتهم اتهم انه في مورد التزاحم دائما يغلب ويقدم جانب الحرمة، هذا رأي المشهور وإلا فيه نقاش ولا. بس يجي تطبق العبارة إن شاء الله واقع لكم. وربما يجعل، والجاعل هو الشيخ الوحيد البغضهاني مو الشيخ الوحيد الفرق الثاني ها، من الثمرة يعني الثمرة المترتبة اجتماع الوجوب والحرمة طبعا في المقدمة، اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة إذا قيل بالملازمة، إذا قيل بالملازمة بين وجوب المقدمة وبين وجوب ذيها، فيما إذا كانت المقدمة محرمة يعني مقدمة الواجب محرمة كما لو سافر بدابة مخصوبة فيبتني على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم الجواز. يعني متى يتحقق وجوب للمقدمة بالإضافة إلى حومته؟ يتوقف على مسألتين. أعيد السؤال، متى تتصف هذه المقدمة بالوجوب بالإضافة إلى اتصافها بالحرمة؟ بضميمة مسألتين، أنك تقول بالملازمة، أنك تقول بمسألة من؟ يا الله تقول أن هذه المقدمة بالإضافة إلى حرمة تشتكون واجبة، وإلا إذا لم تقل بالملازمة أو لم تقل بمن؟ بجواز إكم عرمونه، فلا تتصف هذه المقدمة إلا بالحرمة. جين بخلاف ما لو قيل بعدمها، بعدم من؟ بعدم الملازمة وبعد وعدم الاجتماع، فشتك من العبارة بعدمها أي بعدم الملازمة أو بعدم جواز الاجتماع، فإن المقدمة لا تتصف إلا بالحرمة. إذن تبقى الحرمة في صورتين، والحمد لله رب العالمين.
طبعا.